بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الجامع لبعض كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في العلم وأدب الطلب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أيوب بن المتوكل: كان الخليل إذا أفاد إنسانا شيئا.
كلام هذا فين؟ فقرة رقم كام؟
97، صفحة 97.
نعم،
صفحة 97.
الفقرة رقم كام؟
37.
لا، 44. نعم.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله معلقا: قلت إي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عدل، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله.
وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. إي والله صدق، وأنت الخلفي وترى أنك السلفي، وأنت الضال وترى أنك المهتدي، وأنت المنحرف وترى أنك المستقيم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون. لهذا اعرض ما عندك على ما عند السلف، فإن وافقه فأنت على طريقه، وإن خالفه فراجع نفسك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان مثل كبراء السابقين الأولين قد تكلم فيهم الروافض والخوارج، ومثل الفضيل يتكلم فيه، فمن ذا الذي يسلم من ألسنة الناس؟
نعم.
لكن
إذا كان
مثل كبراء السابقين الأولين قد تكلم فيهم الروافض والخوارج، ومثل الفضيل يتكلم فيه، فمن ذا الذي يسلم من ألسنة الناس؟ لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء.
يعني ما قيل فيه من كذب، ما قيل فيه من افتراء. إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لا يلتفت إلى كلام ينتقصه به الحاقدون والشانئون، والعبرة بما قرره المحققون. فإذا ثبت إمامة أحمد وفضله، فمن ذا الذي يلتفت إلى كلام الحاقدين المخالفين لعقيدته في انتقاص قدره؟ وإذا ثبتت إمامة ابن عبد الوهاب رحمه الله فلم يضره ما قيل فيه. إنما الذي يثبت الإمامة أهل الإمامة، الأمة، الوسط، الخيار. نعم. وإنما الكلام
في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع.
الله أكبر، الله أكبر. في العلماء المعتبرين. نعم.
وأما قول ابن مهدي: لم يكن أي الفضيل بالحافظ، فمعناه لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ البحور كشعبة ومالك وسفيان وحماد وابن المبارك ونظرائهم، لكنه ثبت قيم بما نقل ما أخذ عليه في حديث فيما علم. وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحمه الله رحمة الله عليه؟
الله أكبر. يعني كان يعلق على كلمة ابن مهدي الإمام العلم. لم يكن أي الفضيل بالحافظ، يعلق على هذا. يعني ومن الحافظ؟ فيؤولها على ليس بالحافظ على قدر هؤلاء الحفاظ المبرزين كشعبة ومالك وسفيان وحماد وابن المبارك ونظرائه. أما هو في نفسه فهو ثبت قيم بما نقل يقول الذهبي ما أخذ عليه في حديث فيما علمت، وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحمة الله عليه، فضيل بن عياض؟ فهذا الكلام في الطبقات، طبقات الحفاظ، فبعضهم أعلى من بعض، وليس في الطعن في الحفظ والخروج عن الرتبة في أصلها، فينفى عنه كونه حافظا، إنما الحفاظ والثقات طبقات، ولهذا صنف العلماء في طبقات الحفاظ. يحتاج إلى هذا النوع من التصنيف فيما إذا خالف فيه أحدهما الآخر، فيكون الترجيح بتقديم الأوثق على من دونه والأحفظ على من دونه، وإن كان حافظا، وإن كان حافظا. فطبقات الحفاظ صنفوا فيها، وطبقات الثقات صنفوا فيها، حتى يحتاج إلى هذا عند الترجيح إذا ما خالف هذا ذاك. فيحسن الذهبي الظن والقول في الفضيل ابن عياض، فيقول: وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحمة الله عليه؟ يعني هذا لتأكيد فضيلته رحمه الله، وإلا فالعلم يراد إلى ما هو أعلى، ولما ينتهي الفضيل بن عياض إلى كل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن يوسف الفريابي: كنت أمشي مع ابن عيينة فقال لي: يا محمد، ما يزهدني؟
يبقى هنا قعد، ولكن إذا ثبتت إمامة الرجل فضله لم يضره ما قيل فيه، حتى ولو صدر من حافظ، حتى ولو صدر من حافظ لم يضره ما قيل فيه، طالما أن هذا الذي قيل فيه يخالف الأئمة الأعلام، يخالف الأئمة الأعلام، لأن الإنسان قد يقول الكلمة بدافع ما بين الأقران، قد يكون بدافع في غضب، في لحظة غضب، قد يكون في كذا، فلا يعكر هذا ما قاله الأعلام. مالك إمام، مهما قال ابن إسحاق فيه مثلا، والفضيل إمام مهما قال ابن مهدي فيه، لأن هذه الإمامة أثبتها أئمة الأمة، أئمة الأمة. وهذا الكلام يحمل بقى محامل، مثل ما قال هنا الذهبي في كلمة الفضائل في كلمة ابن مهدي، أن هذا محمول عليه ليس بالحافظ، يعني ليس بالحافظ الذي في قدر الحفاظ الكبار، بس لا أنه ينفي هذه الرتبة عنه، والأمة قد أثبتتها له. نعم.
قال محمد بن يوسف الفريابي: كنت أمشي مع ابن عيينة فقال لي: يا محمد، ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث. قلت: فأنت يا أبا محمد أي شيء كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ قال: كنت إذ ذاك صبيا لا أعقل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله معلقا.
نعم، انتبهوا، هذا أثر قد يكون ظاهره إيه، لكن ما تطلب الحديث، يعني ما يزهدني فيك أنك تطلب الحديث، ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث. كنت أمشي، هذا الفريابي، كنت أمشي مع ابن عيينة فقال لي: يا محمد، ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث. سبحان الله، وأنت من وهو يمشي معك لماذا؟ قلت: فأنت يا أبا محمد أي شيء كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقلت: كنت إذ ذاك صبيا لا أعقل. هنا نحتاج إلى المتأخر بقى، المتأخر الزمني، مش المتأخر بقى منهاجي، إنما يأتي العالم فيفسر لنا كلام من سبقه، ولا يزال العلماء وكلامهم يحتاج إلى من يشرحه ومن يبسطه ومن يبينه للأمة حتى نفهم. ولهذا لا غنى عن علماء عصر. أنا ما أقول أن أتابع السلف وأكابر العلماء وأنا مرتبط بالأوائل، وأين علماء عصرك؟ كيف تعرف الأوائل؟ ومن الذي يربطك بالأوائل إلا العلماء الذين تتربى على أيديهم؟ هل طالب بلا شيخ؟ ما في طالب بلا شيخ، ما في طالب موفق بلا شيخ. وشيخك هذا من 500 سنة أو شيخك الذي أنت في عصره وفي زمانه؟ إذن هذا هو الذي سيربطك بالسلف. فمن زعم اتصالا بالسلف من غير علماء عصره فقد تمنى الأماني، فقد تمنى الأماني. من الذي يربطك بعلماء السلف؟ من الذي علمك أنه تتبع علماء السلف؟ من هو هذا؟ إلا عالم زمانك، إلا عالم عصرك. فنأتي للذهبي، كم بين الذهبي وبين سفيان بن عيينة من سنين ليشرح لنا مراد ابن عيينة هنا؟ فإن كلامه ظاهره أنه زاد في علم الحديث. قال الذهبي نعم.
قال الذهبي رحمه الله: قلت إذا كان مثل هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن التابعين أو بعدهم بيسير، وطلب الحديث مضبوط بالاتفاق والأخذ عن الأثبات الأئمة، فكيف لو رأى سفيان رحمه الله طلبة الحديث في وقتنا وما هم عليه من الهنات والتخبيط والأخذ عن جهلة بني آدم وتسميع ابن شهر؟ أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها.
فكيف إذا رأى الذهبي زماننا؟ ولهذا الذهبي رحمه الله تعالى يبكي على علم الحديث في زمانه، فكيف إذا رأى زماننا؟ وصار من السهل اليوم أن يوصف الإنسان بأنه المحدث وبأنه الحافظ، وإنما الخيام كالخيام، وأما الخيام فهناك خيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. نعم أنا أطلب الحديث، لكن هل أنا كالمحدثين؟ هل أنا كالأوائل؟ نعم. فالمعنى، المعنى أن سفيان بن عيينة رحمه الله لا يزهد في علم الحديث، وإنما يريد ابن عيينة رحمه الله تعالى أن هذا العلم له شرط، فهل لوفيت به؟ ونحو هذا الأثر آثار وردت عن السلف رحمه الله ظاهرها قد يكون التزهيد، وإنما المراد منها اطلب العلم بحقه، وكذلك احضر، فإن هذا العلم لا يطلب لذاته، إنما هذا العلم يطلب للعمل، فهل أنت عامل به؟ هذا مراد هذه الآثار على ألسنة السلف، وإلا فهم أئمة الشأن وأئمة الصنعة، وإنما المراد انتبه، لا تستكثر من العلم دون عمل، ولا تأخذ العلم بلا شرطه. فيا طالبا هذا العلم انتبه إلى شرطه في الطلب، وانتبه إلى شرطه في الغاية، فإن هذا العلم إنما يراد لماذا؟ لخشية الله، إنما يراد للعمل به، إنما يراد للدعوة إليه. فهل أنت قائم بهذا؟ نعم.
قال سفيان بن عيينة: لا تسمع من بقية ما كان في سنة، واسمع منه ما كان في ثواب وغيره.
في سنة، لا تسمع من بقية ما كان في سنة، واسمع منه ما كان في ثواب وغيره، اللي هو يا أخوان ها التساهل في رواية أسانيد إيه؟ فضائل الأعمال. نعم. لا في الأحكام، لا في الأحكام، هذا في بقية، دليل على أن الأحكام يتشددون فيها، فلا يعملون بالحديث الضعيف فيها أصلا، فضلا بقى عن العقائد، فضلا عن العقائد. فلا تكتبوا عن بقية، لا تسمعوا عن بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغير. ليه؟ لأن ثواب، ثواب عمل ثابت بالسنة. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قلت لهذا أكثر الأئمة على التشديد،
أكثر الأئمة،
لهذا أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الأحكام والترخيص قليلا لا كل الترخص في الفضائل والرقائق.
شوف، والترخيص قليلا لا كل الترخص في الفضائل والرقائق، انتبهتم؟ هذا كلام الحافظ الذهبي. لهذا أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الأحكام، بل كل الأئمة، كل الأمة على التشديد في أحاديث الأحكام والترخيص، والترخيص قليلا لا كل الترخيص في الفضائل والرقائق، فيقبلون في ذلك ما ضعف إسناده، هذا في الفضائل، ما ضعف إسناده لا متهم رواته، لكن ليس ما ضعف إسناده ضعفا لا ينجبر، أي ما ضعف إسناده وله طرق يقوى بها، فهو في أصله الإسناد ضعيف مثل هذا، ولكن يتقوى هذا بالعمل. ثم إنهم يذكرون هذا في باب الأسانيد، ومن أحالك على الإسناد فقد برئت ذمته، أما من جهة العمل فالعمل يكون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضائل وفي غير الفضائل. ومر معنا رسالة المعلم، وأنا أنصح كل طالب علم بقراءة رسالة المعلم في الحديث الضعيف، فإن هذا من أمتع ما يكون. والحقيقة بعلمي أنا القاصر، أنا ما اطلعت على أحد تكلم في مسألة الحديث الضعيف، حتى مع أنه يوجد رسائل دكتوراه في ذلك وماجستير وكذا، مثل ما تكلم المعلم رحمه الله في هذا الباب، لأنه كلام محقق مدقق رابط بقواعد أهل العلم الأثبات في هذا الشأن، والذي خلاصته أن الإنسان لا يعمل بهذا الحديث الضعيف في شيء، لأن الفضائل يعني دين، ولأن الأحكام دين، ولأن العقائد دين، ولا ينبغي أن يبنى الدين إلا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشديدة الوهن لا يلتفتون إليه، فهم يذكرون الأسانيد في هذا، ولا تشددون تشددهم في أحاديث الأحكام التي تثبت بأحكام، على اعتبار أن هذه الفضائل أصلا ثابتة بالنصوص. ماذا؟ بالنصوص، ثابتة بالنصوص. قال بل يروونها للتحذير منها والهتك لحالها، هذه الأحاديث الموضوعة يعني، فمن دلسها أو غطى تبيانها فهو جال على السنة خائن لله ورسوله، فإن كان يجهل ذلك فقد يعذر بالجهل، ولكن سلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك أيضا لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا أن تنبه على ضعفه أو تذكر إسناده بإسناده، ومن ذكر ذلك بإسناده فقد أحال وبرئت ذمته. يبقى الأئمة على أن الأحكام منتهية، وعلى أن الأعمال الصالحة منتهية، وعلى أن العقائد منتهية، فكيف تتفق الأمة على العمل بالحديث الضعيف بحديث لم يثبت عن رسول الله؟ كيف هذا أصلا؟ سبحان الله، يعني نجعل هذا، لا نقول حتى عند بعض العلماء، نجعل هذا اتفاقا عند الأمة، فالأمة اتفقت على العمل بالحديث الضعيف. سبحان الله، كيف هذا أصلا؟ هذا ما يمكن أبدا، هذا مستحيل أن الأمة تتفق على العمل بالحديث الضعيف، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا لا يكون أبدا الآبدين ولا ظهر الداهرين. فهذا كلام ابن عيينة، لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، اسمعوا ما كان في ثواب وغيره، هذا كلام العلماء وكلام الأئمة المعتبرين وكلام الأئمة المعتبرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما أنبأ
بلاد الأئمة الكبار صححوا هذه الأحاديث، صححوها. يقول عبد الله بن أحمد عن أبيه في حديث الرؤية وحديث الإسراء والمعراج وحديث الشفاعة وهذه وحديث وهذه الأحاديث في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، قال صححها، فصححها كلها، وقال تلقتها الأمة بالقبول، فجعل قبول الأمة تصحيحا لها. وهذا كما قلنا معقول المعنى، هذا هو معقول المعنى، معقول القاعدة، لأنك لو أبقيتها على ضعفها فقد لازمك أن تقول إن الأمة قد اتفقت على العمل بالحديث الضعيف في العقائد وفي الأحكام، وهذا ما قاله إمام من أئمة الإسلام، هذا سفيان بن عيينة يقول لا تسمع من بقية ما كان في سنة واسمع منه ما كان في ثواب وغيره. نعم. ومثل ما صحح الإمام الشافعي الأحاديث بذلك، ومثل ما صحح ابن راهوي الأحاديث بذلك، ومثل ما صحح أبو داود الأحاديث بذلك، أهل الشأن على هذا الأمر والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما أنبل قوله أي أبو يوسف.
وهنا حتى في الفضائل ماذا يقول الذهبي؟ يقول والترخيص قليلا، لا كل الترخص، لا كل الترخص في الفضائل والرقائق، نعم، فيكون الحديث الضعيف الذي ينجبر من بطرق هذا الحديث الضعيف، أو يكون في مسألة ذكر الأسانيد كما هو منقول عن أئمة المتقدمين في ذكر الأسانيد. نعم. أما العمل فلا يكون إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما أنبل قوله أي أبو يوسف.
ما أنبل قوله
أي أبو يوسف الذي رواه جماعة عن بشر بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف يقول: العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة.
العلم بالخصومة والكلام جهل. نعم.
قال:
والجهل
بالخصومة والكلام علم.
قال: العلم بالخصومة والكلام جهل. ليه؟ لأنه علم بما لا ينبغي أن تهتم به ولا أن تعنى به ولا أن تقف عنده، هذا الجهل. كلما ازددت علما بالخصومة والكلام ازددت جهلا وبعدا عن السلف الكرام. والجهل بالخصومة والكلام علم، لأنه يورث السلامة ولا يشوش عليك ولا يشوش ما عندك من حق. نعم. إذن العلم بالباطل جهل، والجهل بالباطل علم. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: مثاله شبه وإشكال.
يعني يقصد العلم على وجه طلب الهداية، لكن لو أنت علمت بالباطل لترده هذا لا شك أنه علم. نعم.
قال رحمه الله: مثاله شبه وإشكالات من نتائج أفكار أهل الكلام تورد في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها، فيكفر هذا وينشأ الاعتزال والتجهم والتجسيم وكل بلاء، نسأل الله العافية.
نعم. ولهذا سمي بعلم الكلام، وإذا والمراد بعلم الكلام ما كان مخالفا لعلم الآثار، فعلم الكلام يطلق في مقابل علم الآثار، ولهذا أطلق على أهل البدع جميعا بأنهم علماء كلام، يعني ليسوا علماء آثار، هؤلاء علماء الكلام في مقابل علم الآثار، فعلم الآثار يقابل علم الكلام. نعم.
قال يحيى بن أكثم: صحبت وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة.
نعم. قال الذهبي بقى معلق هكذا: يحيى بن أكثم يقول: صحبت وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. قال الحافظ الذهبي معلقا: انتبهوا أخوان. نعم.
هذه عبادة يخضع لها، ولكنها
يعني مثل هذه العبادة عبادة عظيمة في واقعها، أن الإنسان يصوم الظهر فلا يفطر ويختم كل ليلة القرآن، فهذه العبادة يخضع لها يعني في كثرتها، ولكنها
من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه عليه.
ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، أي هذا لم يكن عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. نعم. فقد صح
نهيه عليه السلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر، متابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع. وأين مثل وكيع؟
الحقيقة الذهبي تعليقاته في السير ذهبت وحلت ما نقله عن الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى، فنقل آثارهم ووقائعهم إلى وقفات تربوية وتقعيدات منهجية ينبغي الإنسان أن يقف عنده. نعم. وأين مثل وكيع؟ ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه، ولو تركه تورعا لكان أولى به، فإن من توقع الشبهات فقد صبر الدين وعرضه، وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور، وليس هذا موضع هذه الأمور، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم. نعم. ولا يوبخ بما فعله باجتهاد، نسأل الله المسامحة. كيف تتعامل مع أخطاء العلماء النجباء الأذكياء الذين اجتمعت الأمة على فضلهم مثل وكيع؟ تتعامل معهم تعاملك مع بهذه القاعدة أنه لا يعصم الإمام، فكل ما خالف السنة فإنه يرد، هذا من جهة القول والفعل. أما من جهة القائل فمن ثبت له مقام صدق في في الأمة فإنه لا تنزل رتبته عند مخالفة السنة، لأنه ما خالفها عن قصد وعمد وظهور، وإنما خالفها لخفائها أو لتأويل يعتقده حقا، فيكون داخلا في قول النبي بلا تكلف. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو دائر بين الأجرين وبين الأجر. ولهذا من تبع هؤلاء لأنهم أئمة فقد أثم، أما نفس الأئمة فما اتبعوا إلا النص، ولكن قد يخطئ الواحد في الفهم أو قد يخطئ في التأويل أو قد يخطئ الواحد في الإثبات، بات النص ثبت عنده ولم يثبت عند غيره، أو لم يثبت عنده وثبت عند غيره، وغير ذلك من هذه الأعذار التي ذكرها الأئمة الأعلام في أعذار الأئمة الكرام. ولهذا بعض الناس يأخذ كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام شيخ الإسلام ويطبقه على كل الأنام، وهذا من الضلال، فإن شيخ الإسلام قال رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عن الأئمة الأعلام، ولم يقل رفع الملام عن كل الأنام، إنما قال رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإذا كان الإنسان والشخص علما وإماما فإنه إذا وجد الخطأ ووجدت الزلة فإن ذلك يكون ماذا؟ فإن ذلك لا يكون عن عمد وقصد ووضوح حق، وإنما يكون إما لأمر راجع إلى الثبوت، ثبوت النص، أو راجع إلى تأويل النص. نعم. يعني نعم، يعني اعتياد هذا، هذا خلاف السنة، لا جواز ذلك. فرق بين الجواز والهدي، الذهبي يتكلم هنا عن مسألة ماذا؟ الهدي. فهذا يختم كل ليلة كل ليلة. هل كان النبي يختم كل ليلة كل ليلة؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقه من خد في أقل من ثلاث، لكن لو جاء في بعض الأزمان في بعض الأوقات كما ورد عن الصحابة وعن كبار التابعين، ليس عنه كيف فقط أنه يختم كل ليلة، أنه يختم كل ليلتين كما في الأزمان الفضيلة. إنما يقول هنا رحمه الله تعالى يحيى بن أكثم صاحبته في الحضر والصفر وكان يصوم الظهر ويختم القرآن كل ليلة، وما كان النبي يختم القرآن كل ليلة. أما إذا حصل هذا أحيانا شر في زمان فنعم، ولهذا نقول من أراد أن يضع وردا لنفسه فلا يختم كل ليلة، إنما نقول أقل ذلك ما يكون في الثلاث. يبقى إذن فرق بين الهدي الذي ينقل قدوة في الأمة وبين ما يكون جائزا، هذا بالنسبة للختم في أقل من ثلاث. أما بالنسبة لصيام الظهر فإن النبي قد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في نهي عن صيام الظهر، والنهي هنا على جهتين، إن صام الظهر بلا أيام الأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام فهذا يقال جائز، لكن السنة ألا يفعل هذا، وخير الصيام صيام داود. أما إذا كان الصيام حتى لأيام الأعياد فإن هذا محرم، فإنه يحرم صيام الفطر والأضحى بإطلاق ولا يباح أبدا. أما ثلاثة أيام التشريق فإنها تحرم إلا في حالة واحدة، ألا وهي الحاج، إذا كان في الحج ولم يجد هديا ولا ثمنه ولم يصوم الثلاثة أيام في الحج قبل هذه الأيام فإنه يصومها في هذه الأيام، كما جاء في بعض الأثار عن عائشة بن عمر وغيرهما. وعليه فإن وقوف الذهبي مع وكيعنا في صيام الظهر، لأننا لا نخال يعني أن وكيعا يصوم حتى أيام العيدين، ما أظن هذا، إنما هذا محمول على سرد جميع الأيام عدا أيام العيدين، أن هذا وإن كان جائزا إلا أن الهدي الأكمل، ولهذا الذهب عبر قال إيه؟ ها؟ مفضولة ولم يقل محرمة. تبعت محمود قال فإن مثل هذا من هذا الإمام، قال
ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة،
ولكنه ولكنها هذه عبادة يخضع لها، ولكنها ما قال هذه عبادة محرمة، ولكنها من مثل إمام من أئمة الأثريين، أئمة الأثر والذين ينظرون إلى أعلى ما ثبت والذين يحققون الهدية مفضولة. فالآن لو أرى محمودا مثلا يصوم ظهر إلى يوم العيدين هذا جائز، لكن أقول يا محمود لا تفعل هذا، إن كنت فاعلا فخير الصيام صيام داود عليه السلام كما دل النبي على ذلك عبد الله بن عمرو بن عاص كما في الصحيحين. طيب وإن كنت جاعلا وردا ومرتبا وردا فلا تجعله كل يوم ولا كل يومين، وإنما اجعل هذا في السبعة في الخمسة في الثلاثة على الأقل، في الثلاثة على الأقل اجعل هذا في الثلاثة على الأقل. فإذا هذا دلالة على الإيه؟ على الفاضل، على الاختيار، وإن كان غيره جائزا. فالظن بوكيع أنه ما يصوم أيام العيدين، الظن بوكيع، وهذا قد ورد عن بعض السلف لا عن وكيع فقط، فإن بعض السلف قد ورد عنه سرد الصيام، سرد الصيام ورد أمان. وغاية من في هذا لا نسفهم عليه السلف، ولكن نقول هذا دال على الجواز، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال النبي من كان مواصلا فليواصل إلى الصحر، لكن مع ذلك خير الهدي هدي رسول الله وهو تعجيل الفطر، فلا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. انتبهتم يا إخوان؟ يعني ممكن إنسان يأتي شيئا جائزا ولا إشكال في جوازه، لكن مع ذلك نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. خبر الرسول يا محمود يا حبيبي صدق، لكن فهم خبر الرسول مين اللي بيفهمه؟ خبر الرسول صدق، وما ينطق عن الهوى لم يفقه ما كان أقل من ثلاثة. وخبر الرسول صدق لا يتنزل حنازه مؤمن، وخبر الرسول صدق والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، وخبر الرسول صدق لا ترجع بعد كفارا، لكن ما تأويل كفارا وما تأويل من كان فيه أربع من كل فيه كان من فخر خالصا. فخبر الرسول صدق لكن ما فهموا خبر الرسول، ما فهم، هل ما فقه الفقه يعني الكامل؟ ما فقط فقه ينبغي، ما فقط فقه، هذا خبر الرسول لكن فهمه. نرجع إلى العلماء، نرجع إلى العلماء، مثل ما قال ابن مسعود، استكثر ابن مسعود أن يقرأ الواحد المفصل في ليلة، المفصل ده غاية ما فيه خمسة أجزاء تقريبا، مع أن النبي قرأ في ركعة واحدة أكثر من هذا. ولهذا قال ابن مسعود ويبين استنكاره نثرا كنثر الذقل أو كذا، احنا لعلك تهز هزا كهز الشعر، يكون قصدك ماذا؟ قصدك انك تنهي، ما قصدك ان تقف عند وعده ووعيده، وهذا المراد. فجزء خير من خمسة اذا كنت لا تفقه الخمسة. طيب الرسول ابن مسعود يعلم ان النبي هو نفسه ممن صلى وراء النبي ليلا وهو يرى طول قيامه، لكن هل أنت كالرسول؟ هل فعلت ما فعل الرسول؟ أو كان همك أن تهز هذا الشعر؟ وعليه فقد يوجد من يفقه في أقل من ثلاث، لكن قول النبي ما فقه يعني أن بعض الناس قد يحرص على أن يكون غايته هو أن يختم في هذا لا أن يقف عند القرآن، وهذا هو الأصل. ولهذا بعض السلف ورد عنه نقم بالآية، النبي نفسه قام الليل بالآية، والنبي نفسه ما ركع إلا بخمسة أجزاء، تارة يركع بالخمسة أجزاء البقرة والنساء والعمران، وتارة يقوم الليل كله بالآية، أحوال مقامات. فلابد من جمع كل هذا، ولابد من جمع فهم السلف. لهذا يقال هذا محمول على جواز، وهذا محمول على أولى، هذا محمول على كذا وإلى غير ذلك. يبقى هنا خبر الرسول صدق، ولكن فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقتضي نهي هنا التحريم ولا يقتضي نهي التنزيه؟ هل مسألة من باب كمال ولا مسألة من باب بدعة وسنة؟ مثل ما مر معنا بالأمس ما يتعلق بالقبل والمصافحة والمعانقة، أثر تنهى كأثر أنس وأثر تبيح وفعل سلف وكذا، كيف نجمع بين هذا؟ يبقى المسألة دائرة في باب إيه؟ في باب الأكمل، باب الأفضل، باب الديمومة أو باب طارئ أو باب كذا. ولهذا نجمع الكل الوارد ونأخذ من كل الوارد عن السلف رحمه الله. عثمان كان يقوم القرآن بالقرآن في الركعة، الشافعي كان يختم في اليوم مرتين، قتادة ما ورد عن ثلاثة يمكن إنكاره. طيب هذا نحمله على ماذا؟ نحمله على أزمنة فاضلة، ولهذا الوارد عنهم هذا في رمضان، في العشر الأخير، في كذا في كذا، كما هو مع أخذ من هدي النبي العام أنه كان يكتد في رمضان ما لا يكتد في غيره، ويكتد في العشر الأخير ما لا يكتد في العشرين. فنجمع، ولكن في النهاية، في النهاية ماذا؟ في النهاية ندل على الأكمل والسنة. فحينما أتي أنا أقول السنة أقول يا أخي اكتفي بالمصافحة إن لقيت أخاك هذا. حصل بقى معانقة أحيانا، مبارك تعالى بالحضن عادي ما في إشكال، لا تنكر علي هذا أمر مباح جائز في بعض الأحيان مثلا، لا إشكال في ذلك. لكن أن يكون ديمومة، أن تبلغ الناس عن سنة، لا تبلغ سننا إلا سننا فعلا، إنما ما أفعال جائزة خلاف الفاضل فعلت مفضولا إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه مسألة مهمة جدا أصلا للإنسان حتى يفرق بين سنة وبدعة، بين أكمل وبين جائز، بين هذه الأشياء، حتى نضع كل أمر في نصابه، نضع كل أمر في نصابه. ولهذا نذكر أو ننظر في تطبيق السلف للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عبارة الذهب الحقيقة عبارة دقيقة، ولكنها هذه العبارة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة مفضولة مفضولة. أنت إمام أثر وكيع عند الأثار، فين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فين 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 فين؟ مثل مثلا صيام السبت، صيام مثلا السبت مثلا، أنا ما أهمل كلام العلماء وكلام الأئمة وتطبيق السلف الصالح رحمهم الله تعالى لأحاديث النبي الواردة في الصحيحين وفي غيرهما، صيام يوم وفطر يوم، صيام عشراء، صيام عرفة، صيام ثلاثة أيام البيض، أعطل كل هذا من أجل خبر صيام السبت إلا فيما افترض عليكم، والذي لم يذهب السلف إلى القول بمنع الصيام فيه ولو وافق كل هذه الأيام، لازال السلف يطبقون ويعملون كيت وكيت وكيت. ونقول من اجتهد في هذا فهو اجتهاد يعني مبني على فقه وعلى علم، لكن فين تطبيق السلف وفين عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى؟ فالإنسان يستأنس بهذا العمل ويسير على طريقة السلف في هذا الفهم. نعم.
قال النووي رحمه الله: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمنهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير.
مش بقى ما فق في ما خد في أقل من ثلاث، لا ده في ركعة، في ركعة. نعم.
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة، وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحوه، إلى أن قال: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك.
تمام تمام، لا نسفه مع السلف ولا نرد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم من خلال واقع السلف أن النهي هنا ليس ونهي التحريم، وليس نهي هذا في كل باب، إنما في من يسرده سردا لا يقف عنده ولا يعتبر بوعده ووعيده ولا يفقه ما فيه ففاته المراد. أما إذا كان الإمام نجيبا، وأما إذا كان الزمن فاضلا، فما فهم السلف من ذلك أنهم لا يفعلونه. نعم.
فأما في الأوقات المفضلة
أقول لا يحصون كثرة، لا يحصون كثرة، كناوي لا يحصون كثرة، يعني هذا كثير في الأمة لا يمكن دفعه قط ولا يمكن تجهيل السلف. نعم.
فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره.
كلام واضح، كلام جميل، كلام جميل. نعم نعم فلا تناول رواية
التسبيح، لأن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو، ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائما سنة مشروعة، وإنما فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يقرأ، ومفهومه مفهوم العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك، والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض الوجوه. فإذا كان من يقرأ في ثلاث أحيانا قد يفقه حصل مقصود الحديث، ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن يكون المداومة على ذلك مستحبة، ولهذا لم يعلم في الصحابة على عهده من داوم على ذلك، أعني على قراءته دائما فيما دون السبت.
تمام تمام يا محمود، فهمت إيه بقى؟ هذا الكلام موافق لكلام
السبع
كمان. ايه؟
يتكلم على السبع كمان، يعني هو بينتقد كمان السبع، يعني شوف السبع دايما بيبين على التحسين اللي كان على عهد الصحابه السبع.
ماذا فهمت انت؟
هو المداومه في النقطه.
يعني فهمت ان شيخ الاسلام يمنع ان تخدم في اقل من ثلاث؟
الكلام هنا انه لم يفقه، الكلام عن سالف لم يفقه.
طيب كلام شيخ الاسلام انه لم يفقه؟ يعني شيخ الإسلام لا يثبت فقه في أقل من ثلاث؟ أيوة أكيد. كويس، ده الإخبار ده يعني ظاهره، لكن شيخ الإسلام تمام، شيخ الإسلام ينفي أن يكون هناك من يفقه في أقل من ثلاث؟ طب أكمل يلا، طب أكمل بس شوف أنت ماذا.
ها
تمام
تمام. التناقض يكون بالمخالفة ولم من بعض الوجوه.
هاي طب هين أكمل أكمل أكمل.
كان من يقرأه في ثلاث أحيانا قد يفقه.
أيوة قد يفقه.
في
ثلاث. فإذا قال من يفقه ماشي، ما في إشكالية. فإذا كان.
إذا كان من يقرأه في ثلاث أحيانا قد يفقه.
نعم.
حصل مقصود الحديث.
تمام.
ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن يكون المداومة على ذلك.
إذن الثلاث ما يحتاج إلى تكلف، لأن النبي يقول في أقل ما قال في الثلاث. الثلاث ما في إشكال، الثلاث ما في إشكال. هنا من أجل هذا نقول إيه لا ترتب أنت لنفسك هذا، إنما أن يفعل ذلك أحيانا فلا بأس ولا حرج. أنت تريد أن يكذب الرسول؟ مستحيل طبعا هذا مستحيل، تريد أن يكذب الرسول. لكن الشافعي الذي قرأ في أقل من ثلاث ما كان يفقه، قتادة الذي قرأ في أقل من ثلاث ما كان يفقه، فإذا وجد، خلي بالك انتبهوا لهذه القاعدة، وإحنا أنا أنتقل القاعدة مهمة، فإذا وجد الأئمة الذين يقرؤون في أقل من ثلاث وهم يفقهون، فإما أن يكونوا كذبة إذ يقولون نفقه ونسبة ونفق، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير صادق في ما قال، وهذا مستحيل لهذا ولا ذلك. ونحن نعلم أن الحديث الصحيح لا يعارضه قط واقع سالم من المعارضة، خلي بالك، واقع سالم من المعارضة. النبي أنت الآن تريد أن تقول يا محمود إنه مستحيل من خلال كلام النبي أن يفهم، بناء من كلام شيخ الإسلام، أن يفهم أحد يختلف أقل من ثلاث، ده مستحيل، وإلا لعاد هذا على كلام النبي بالناقض. يكتب إذا كان لا أحد ينكر هذا قط، إنه يوجد في الأئمة، الأئمة يمكن أن يقرأ في أقل من ثلاث ويفقه. عثمان قرأ في أقل من ثلاث هو الفقيه، وقتادة قرأ في أقل من ثلاث هو الفقيه، والشافعي قرأ في أقل من ثلاث هو الفقيه. وكما نقل الأئمة نقرأ عن سلف بما يعني لا يحصون كثرة، وكلهم كان يفهم. طب ماذا نصنع؟ والنبي يقول لا، ما يفهم، ما يفقه، مستحيل أن ينفي النبي الفقه والفهم ويكون على حقيقته ما يحصل فقه ولا فهم في أقل من ثلاث، ويوجد من يفقه ويختم في أقل من ثلاث، مستحيل أبدا. قاعدة لا يمكن نص النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه واقع سالم من المعارض، مستحيل، هذا مستحيل. الواقع، خلي بالك انت ما فهمت كلامي، مش الواقع، مش المخالفة بفعل البعض، احنا بنتكلم عن كلمة لم يفقه. ما فهمت، الله اعلم، والله يفقهون، ده بقول الله اعلم، شفعي ما يفهم، والله يفهمون، قسما برب يفهمون، والذي رفع السماء بالعمد يفقهون ويفهمون. هو ده التكلف، لا أريدك هكذا، أريدك شيخا، لا أريدك صاحب قول، أريدك شيخا. يعني كيف؟ أنا أستشكل عليك، أنت شيخي، أنت شيخ وأنا أستشكل عليك الآن، أنت شيخي درستني إن مستحيل أن يفقه بناء على فهمك لك شيخ سام، مستحيل أن يفقه من يختفي أقل من ثلاث، خلاص يفقه. سأتي لك بخلق لا يحصون فقه في أقل من ثلاث، ماذا تصنع؟ يعني لم يفقه، يعني لم يفقه. كيف النبي ينفي أن يكون فهم في أقل من الثلاث، وهذا ثبت في أقل من الثلاث، ما يفقهون، ما يفقهون، 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 لكن يكون هذا. وكما قلنا هذه قاعدة، الآن كنت أذهب إلى كثير من إلى ترجيح كثير من الفقهاء في مسألة أن التخليق يبدأ من الأربعين الثالثة، خلاص، حتى ثبت للإنسان بما لا يدع مجالا للشك قط إن التخليق في الأربعين الثانية. الآن روح للطبيبة كده، خلي زوجتك تروح للطبيبة في الأربعين الثانية، ها إيده تتحرك، شايفة إيده يا ماما؟ شايفة إيده، شايفة رجله؟ شايفة رجله، عجب عجيب، أو لا لازم الأربعين الثانية، ده كذب، ده سحر، لا، والسنة ما يدل على هذا. في الاثنين والاربعين والخمسة والاربعين حديث حذيفة، تمام تمام. فلا يمكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخالف واقعا سالما من المعارضة، وأقول واقع سالما من المعارضة ليخرج الواقع المدعى، لا يمكن قط. طيب يوجد من يفقه، إذا ما نحتاج فقط إلى تأويل لم يفقه في هذا. يعني يا من تهتم بالكثرة، يا من تهتم لن تفقه الفقه الكامل، فقه إذا ينبغي، إذا خلنت في أقل من ثلاث اعتني، فهذه دعوة للاعتناء بالفهم. وأنا من يحرص على كثرة التلاوة قد لا يفهم إذا خدم في أقل من ثلاث، هذا المعنى اللي هو كذا، مثل ما طبقه ابن مسعود في المفصل رحمه الله رضي الله عنه، وهكذا. ولا نعارض ونجاهل السلف الصالح فيما يذهبون إليه، لكن نقول نأخذ من كلام النبي ومن فعل السلف الصالح في هذا أن من كان مرتبا فلا يرتب في الأقل من ثلاث، حتى يعي وحتى يتدبر وحتى يتمهل وحتى وحتى إلى آخره. وأما إذا فعل ذلك الإنسان في بعض الأوقات، في بعض كذا وكذا الأزمان، في بعض الأماكن، فهذا جائز ويستأنس لهذا بفعل السلف الصالح في هذا الباب. إنما أنفي فهما في من ختم في أقل من ثلاث، هذا مستحيل أصلا، لأنني سآتي بعشرات الأئمة الذين فهموا في أقل من ثلاث. نعم نعم. طب شيخ الإسلام هنفترض أنه يجزم ويقطع مثلا بمثل هذا، نقول خلاص هذا كلام شيخ الإسلام كلام مرجوح مردود بواقع السلف الذين هم أجل من شيخ الإسلام. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل. وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3.
يعني ابن حجر يعبر عن هذا أغرب. نعم.
وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم.
لكن يبقى أن كلام النبي لا أقل من أن يكون دالا على السنة، والسنة ألا تختفي أقل من 3. أما إذا جاء زمن فاضل أنت مدعو إلى الاجتهاد فيه أو كذا، فهذا له حاله الخاص. أما إذا كنت مرتبا فرتب على ما يوافق السنة، ولا ترتب في أقل من 3. يبقى هذا. نعم. هو نفس الكلام، يعني هو نفس، يعود إلى نفس الكلام. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: بلغنا عن ابن مهدي قال: ما هو يعني الغرام بطلب الحديث إلا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش.
لعب الحمام
ونطاح الكباش. قال الذهبي رحمه الله: قلت: صدق والله، إلا لمن أراد به الله وقليل ما هم. قال ابن وهب: نظرت
يعني أن كان يشير إلى أن البعض، يعني البعض يكون هذا حظه. نعم. يقول: صدق والله، إلى لمن أراد به الله. يعني بعض الناس ما تم بالطرق وما تم بكذا وكذا، ليس لخشية الله وليس لنشره وليس تحصيلا للفضل، وإنما ليقال ويقال ويقال ويقال، فتراه مثل من يلعب بالحمام ومثل نطاح الكباش. هذا لا هذا وهم، هذا حافظ، هذا نقدم الرواية، هذا نقدم من طريق هذا كذا فقط، هذا حافظ. ولهذا يقول: قلت صدق والله، إلا لمن أراد به الله وقليل ما هم. يعني بعض الناس يكون غرامه على أنه أمر من الأمور التي يريد أن يماري به السفهاء ويجاري به العلماء، والله أعلم. نعم.
قال ابن وهب: نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي رحمه الله: قلت: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع.
يعني ما أدري، ابن وهب يقول: نظرت أنني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. وعلق الذهبي: قلت هكذا والله كان العلماء، وهذا ثمرة العلم النافع. وكأن يعني أنه أقر ما قاله ابن وهب على ظاهره. وأظن أن ما يخبر به ابن وهب هذا قد يكون فيه الانتقاص، يعني مثل ابن وهب لا يقوى على ترك الغيبة إلا بنذر، ونذر في مثل هذا مكروه أصلا، كلما اغتاب نذر، فالنذر في أصله مكروه. ومثل هذا الإمام لا يترك الغيبة إلا بنذر، ثم إنه ما قوي على ترك الغيبة مع نذر الصوم فانتقل إلى الدرهم، ثم إنه يقول: ولحب الدراهم تركت ذلك، يعني ليس خوفا من الله، الله أعلم بثبوت ذلك. ثم إن ثبت هذا فقد يكون هذا إنما ساقه ابن وهب عن مرحلة في حياته، هذه المرحلة لم يكن هي مرحلة الإمام ابن وهب، إنما هي مرحلة البداية، مرحلة السطحية. ولكن الإنسان قد ينقل هذا من باب ذكر الأيام الخالية، مثل ما قد يذكر العالم عن أيام مثلا صباه أو مثلا مثل هذا، لأن هذا مسلك قد يكون مسلك الإنسان في بداية مثلا طلبه أو في بداية استقامته. مثل ما الواحد يذكر كان يحضر المولد وكان يمسك السيف ويذكر، فكان الإنسان يذكر كذا وكذا ويمسك السيف فينقل هذا عن الإنسان مثلا يعني، فهل يقال بأن هذا مثلا يعني كيف مثلا هذا الرجل يدرس العلم وكان يمسك بالسيف في الموالد؟ يعني هذا في مرحلة، هذا في مرحلة. مثل ما تقول مثلا كان الواحد يحفظ القرآن ويعطونه عن الآية مثلا جنيها، فكان الواحد يريد أن يحفظ مثلا 100 آية من أجل أن يحصل 100 جنيه، فهل تأتي بعدك تترجم أن هذا كان يحفظ القرآن من أجل كذا؟ فالذي يظهر والله أعلم أن ابن وهب إنما أخبر عن مرحلة في حياته لم تكن هي مرحلة الإمام، لم تكن مرحلة الإمام. أما الإمام يقول عن نفسه بأنه لكثرة وقوع الغيبة منه نظر أن كلما اكتب إنسان أن يصوم يوما فأجهله، يعني كثرة الغيبة، الإمام ما يترك الغيبة إلا بنذر، وهذا مخالف السنة أصلا. ثم كيف لا يقوى الإمام على ترك الغيبة إلا بنذر، ثم بعد ذلك ما يقوى حتى بالنذر، بنذر الصوم حتى يقدم دراهم، ثم يترك الغيبة من أجل الدراهم لا من أجل الخوف من الله، فمن حب الدراهم ليس من الخوف من الله تركت الغيبة؟ والله أبدا، والله أبدا. فالحقيقة تعليق الذهبي هنا والله تعالى أعلم وأعلم في غير محله، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وأن كلام ابن وهب هنا إما أنه لم يثبت أو مع ثبوته إنما كان في مرحلة من مراحل حياته، والإنسان يمر بمراحل كثيرة، أما مرحلة الإمام عبد الله بن وهب أبدا أبدا لا يمكن. هذا ما تحصل في طلبة علم أقوياء، ما يحصل هذا. لو إنسان قال لك الآن أنا ما أترك الغيبة إلا لما نظرت مثلا، أو مثلا ما تركت الغيبة إلا لما نظرت درهما كلما تبسم فتركت هذا من أجل الدراهم، هل يكون محمودا عندك؟ ومثل هذا قد يصر الإنسان عن نفسه فيه مثلا حتى لو حصل، فضل أن يخبر بذلك، فأي قدوة ستبقى للناس في عبد الله بن وهب رحمة الله عليه؟ لكن مثل هذا قد يؤانس العالم أصحابه بمثل هذه الأحاديث التي مر بها في لحظة من لحظات حياته بما لا يقدح فيه يعرف هذا الطلاب. لكن مثل هذا تأخذ وحدة كده قد يكون فيه الانتقاص من الإمام، يعني مثل ما قد يأتي، أنا ما أقول يعني أنا قصدي عن باب التقريب، تقريب فقط، مثل ما قد يأتي واحد بمقطع كنت أحضر موارد مثلا فيقول بس تعال شوف هذا كان يحضر موارد، ويخبر عن نفسه كان يحضر موارد، كان صوفيا مثلا يعني. فهذا من باب الإخبار عن مرحلة من مراحله، مراحل حياته، وليس أن هذا هو الذي عليه ابن وهب أنه ما ترك الغيبة إلا من أجل إلا من حب الدراهم، سبحان الله. نعم.
قال علي بن المديني
عزيز، أيوة، ها، إرضاء لله اتبع أمر الله، خوف الله أعظم من الدراهم، لا ولا سبب، ولأن من وكل إلى هذه الدراهم لن يقوى، ولهذا دائما تجد من ينذر يشكو بعد ذلك. نعم، اللي حلف إنه لن أدخن أبدا ولو دخنت سوف كذب يدخن، إنما من ترك خوفا ما لو راقب الله وسأل الله الإعانة ترك. اللي يقول كان لن أنظر لن أدخل على موقع ما أدري لا كذا كذا أبدا ولو دخلت أصوم مش عارف 100 يوم سيدخل، لكن من ترك الشيء خوفا لو استعان بالله عز وجل أعانه الله. نعم.
قال علي بن المديني أتيته يوما فوجدت معه درجا يحدث به،
يقول في الحاشية يعني أحمد معطاء الهجيمي، نعم،
فوجدت معه درجا يحدث به فقلت له أسمعت؟
درجا قال في الحاشية هو الورق الذي يكتب فيه، نعم.
فقلت له أسمعت هذا؟ قال لا، ولكن اشتريته وفيه أحاديث حسان أحدث بها هؤلاء. فقلت أما تخاف الله تقرب العباد إلى الله بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وكان زاهدا قدريا مبتدعا كما قال الذهبي. فهو كان يحدث ينسب الحديث إلى إيه؟ إلى نفسه. فلما قال أسمعت هذا؟ قال لا، ولكن اشتريته وفيه أحاديث حسان، اشتريت هذا الجزء وفيه أحاديث حسان أحدث بها هؤلاء، يعني على أنني أنا المحدث بها. فقلت أما تخاف الله تقرب العبادة إلى الله بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذهبي معلقا
ما كان الرجل يدري ما الحديث، ولكنه عبد صالح وقع في القدر، نعوذ بالله من ترهات الصوفة
الصوفة،
فلا خير إلا في الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن.
الله أكبر الله أكبر. نعم نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.